بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة فيما يتعلق بسورة الرعد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن السماء مرفوعة على عمد، ولكننا لا نراها. ونظير هذه الآية قوله أيضا في سورة لقمان: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. واختلف العلماء في قوله ترونها على قولين: أحدهما أن لها عمدا ولكننا لا نراها كما يشير إليه ظاهر الآية، وممن روي عنه هذا القول ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد كما قاله ابن كثير. وروي عن قتادة أيضا أن المعنى أنها مرفوعة بلا عمد أصلا، وهو قول إياس بن معاوية. وهذا القول يدل عليه تصريحه تعالى في سورة الحج أنه هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض في قوله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال ابن كثير: فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها كذلك، وهذا هو الأكمل في القدرة. انتهى. قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر أن هذا القول من قبيل السالبة لا تقضي وجود الموضوع.
لا تقتضي وجود الموضوع.
من قبيل السالبة لا تقتضي وجود الموضوع.
هذا يعني عند المنطقيين السالبة والموجبة في القضايا، فيقولون هذا من قبيل السالبة عن قضية السالبة لا تقتضي وجود الموضوع. نعم.
والمراد أن المقصود نفي اتصاف المحكوم عليه بالمحكوم به، وذلك صادق بصورتين: الأولى أن يكون المحكوم عليه موجودا ولكن المحكوم به منتف عنه، كقولك: ليس الإنسان بحجر، فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه. الثانية أن يكون المحكوم عليه غير موجود، فيعلم منه انتفاء الحكم عليه بذلك الأمر الوجودي انتفاء الحكم عليه بذلك الأمر الوجودي. وهذا النوع من أساليب اللغة العربية كما أوضحناه في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ومثاله في اللغة قول امرئ القيس: على لاحب لا يهتدي بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا، أي لا منار له أصلا حتى يهتدي به. وقوله: لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر، يعني لا أرانب فيها ولا ضباب. وعلى هذا فقوله بغير عمد ترونها أي لا عمد لها حتى تروها، والعمد جمع عمود على غير قياس، ومنه قول نابغة: وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد. والصفاح بالضم والتجديد الحجر العريض.
نعم، وهذا هو الصحيح أنه لا توجد عمد، والله عز وجل على كل شيء قدير. فقوله سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي ترون السماء بغير عمد، فهذا الضمير يعود على السماء، أي ترون السماء مرفوعة بلا عمد. ولو كان للسماء عمد لبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولكان هذا أيضا من إعجازه أن الله عز وجل يجعل أعمدة ولكن لا نراها، من باب الأسباب لا من باب العجز وعدم القدرة. فلو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها عمدا ولكن لا نراها، هذا لا إشكال فيه من جهة القدرة،
فليس معناه أن الله عز وجل غير قدير على أن يرفع السماء بلا عمد، بل هو على كل شيء قدير، وهذا عموم. الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولو جعل للسماوات عمد تحملها ولكن لا نراها لما كان هذا منافيا لاتصاف الله عز وجل بالقدرة، ولكن هذا يكون من باب إناطة الأمور بأسبابها. كما أن الله عز وجل قادر أن يوجد لك الولد بلا التقاء مني الرجل بمني امرأة، قادر سبحانه وتعالى أن يجعلك ولد من غير زوجة، ولكن الله عز وجل جعل سببا لذلك، جعل سببا لذلك، وهو الزواج الذي يلتقي فيه ماء الرجل مع ماء المرأة فيحصل الولد. لكن أليس الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يوجد الولد بلا هذا؟ بلى هو قادر، والدليل على ذلك أنه أوجده. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق عيسى عليه السلام بلا أب، فالله عز وجل على كل شيء قدير، قادر الرب أن يجعل الخلق كلهم كآدم عليه السلام، ولكن هذه من باب الأسباب. كذلك في قول الله عز وجل لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وقادر ربك سبحانه وتعالى أن ينزل عليها هذا من غير هز للجذع، فهذه تكون من باب اتخاذ الأسباب. هذا لو شاء الله لجعل ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى جعل الآية عظيمة، وهي أنه رفع السماء بغير عمد ترونها. إما أن تعود إلى السماء يعني ترون السماء بالعمد، أو تعود يعود الضمير على العمد يعني بغير عمد ترونها، لا ترون لها عمدا. وهذا هو الصحيح في هذا الموضع، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للسماء عمدا، وإنما رفع سبحانه وتعالى بقدرته، كما قال الله عز وجل: ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم إن السماء السماوات ليست سماء واحدة، بل السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وكلها رفعت بلا عمد، كلها رفعت بلا عمد. ولو وجد للسماوات عمد لبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو لبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالله عز وجل رفع السماء بلا عمد، نراها هكذا بلا عمد، ونحن متعبدون لله سبحانه وتعالى، إما بظاهر نراه أو بغيب يخبر الله عنه. فالغيب لا يدعى، وإنما مضروه على الخبر. فإذا لم يكن خبر في غيب وكذا، وكان الله عز وجل يتعبدنا بالنظر إلى آية ظاهرة، فالعبرة هي الآية الظاهرة. فهل نحن الآن نرى عمدا؟ الجواب لا. هل قطع الله عز وجل بأن للسماوات عمد؟ الجواب لا. إذن ليس للسماء عمد، كما أن الله عز وجل تعبدنا بالنظر إلى القمر، بالنظر إلى الشمس، بالنظر إلى الآيات الكونية. فهذه الآيات الكونية كما تراها أنت أمامك دالة على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كانت الإحالة على الرؤية البصرية وليس على ما يقول الفلكيون من أنه سوف يكون يوم كذا بداية شهر رمضان أو غير ذلك، لأن مثل هذا لا يعرفه عموم الناس، إنما يعرفه الخاصة بعلم خاص، والخطاب إنما هو لجميع المسلمين. فدل هذا على أن المراد الرؤية البصرية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، وفي رواية: فاقدروا له. إذن الخطاب لكل أحد منا، فالخطاب منوط برؤية بصرية نستطيع أن نراها، نستطيع أن نراه. هنا أيضا الله سبحانه وتعالى يلفت أنظرنا إلى أننا نرى هذه الآية العظيمة، وهي وجود سماء عظيمة لا يحيط بها أحد، ومع ذلك رفعت بلا عمد، بينما نحن في هذه المساحة الصغيرة الآن سقف كم عمود له، كم عمود لهذا السقف، نرى أعمدة. ولهذا مع الأبنية الحديثة الآن لو ترى مثل هذه المساحة بلا أعمدة تقول هذا مبني على الهندسة الحديثة التي لا تجعل هذا السقف بهذه الإمكانيات بلا عمد، وإنما يعوضون ما في هذه الأعمدة ما في السقف لكن بعملية هندسية، بدلا من أن ترفع العمود هذا البناء، وليس كل بناء بل بناء يمكن أن يرفع بهذا، بدلا من أن ترفع العمود هذا البناء جعلوا الكمية الموجودة في هذه العمود من حديد وكذا في السقف بل وزيادة عن طريق عملية هندسية تقوم بطريقة في الحمل أو الشد مثل الكباري التي تراها أنت أمامك الآن، فقد ترى الكبري مثلا على مسافة مثلا 30 مترا أو 40 مترا بلا عمد، لكن عوضوا هذا في التسليح القائم على عملية هندسية معينة، فيكون هذا السقف يعني الخلق عاجزون أن يرفعه بلا هذه القوة، لكن الله سبحانه وتعالى رفع هذه السماوات العظيمة الكبيرة التي قال الله عز وجل عنها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ومع ذلك لا نرى لها عمدا، فلو كان لها عمد لما صح التدبر بهذا، ولكن الله عز وجل يلفت أنظرنا إلى أن هذه السماوات، انظر هذه السماوات العظيمة رفعت ولا ترى لها عمودا واحدا، مما يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قادر على كل شيء في المحسوسات مثل هذه الآيات، وفي الأمور المعنوية من جهة الهداية والضلال وصرف القلوب عن الهداية أو ميل القلوب إلى الهداية، فترى آيات عظيمة فيما يتعلق بباب الهداية والضلال، ترى هذا عالما وهو من أبجر الناس، وترى هذا عاميا وهو من أعظم الناس استسلاما، فما نفع هذا علمه؟ فقد يكون عنده علم ولا يقوده إلى الهداية، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل العلم يستلزم الاهتداء؟ هل كل عالم لابد أن يكون مهتديا؟ طالما أن عندك علم فلا بد أن تكون مهتديا؟ الجواب لا، لا يستلزم العلم الاهتداء، فقد يكون عند الإنسان العلم وما عنده هداية، لأنه لم يأخذ بهداية العلم، ولأنه لم يطلب العلم لله متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجو بما عند الله، ولهذا قال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، عنده علم فانسلخ منه، وقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. هل الحمار يستلزم إذا وضعت عليه حمولة من كتب عظيمة في العلم هل يستلزم ماذا؟ أن يهتدي؟ وماذا عسى أن تصنع هذه الكتب في هذا الحمار؟ كذلك أيضا ماذا عسى أن تصنع هذه الكتب في هذا الذي مثله الله عز وجل وضرب له مثلا بالحمار، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار. فالله عز وجل على كل شيء قدير، أخرج من تحت فرعون زوجته ليضرب الله بها مثل الذين أمنوا، ومن تحت نوح زوجته التي ضربت بها مثل الذين كفروا. أليس النظر المجرد عن قدرة الله عز وجل في هذا وعلم الله السابق بأحوال عباده، أليس النظر المجرد يقتضي أن يضرب الله مثلا بامرأة نوح للذين آمنوا، وأن يضرب الله مثلا بامرأة فرعون للذين كفروا؟ أليس النظر المجرد يقتضي هذا؟ ولكن مع ذلك ربي على كل شيء قدير، يخرج من تحت فرعون امرأة يضرب الله عز وجل بها مثل الذين آمنوا، لا تريد بيتا في الدنيا إنما تريد بيتا عند الله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، وتركت بيوت فرعون وقصور فرعون. إذا لا يستلزم العلم الاهتداء، ولهذا العلم سبب وليس غاية، العلم سبب، إنما أتخذ العلم سببا للاهتداء لحصول الهداية، فإذا كان بشرطه من الإخلاص والمتابعة بارك الله عز وجل فيه. ولهذا الحرف الواحد الذي تتعلمه لله ويكون هذا الحرف صحيحا على وفق ما هو موروث عن السلف الصالح ينقدح به نور في قلبك، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس العلم بكثرة الكتب وكذا، وإنما هو نور يقذفه الله عز وجل. وكما قال البربهري رحمه الله تعالى: وليس العلم بكثرة الكتب، وإنما العلم بالاتباع، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن قد ترى الواحد عالما نحريرا في باب من الأبواب ومع ذلك هو ضال، قد تراه حافظا وقد تراه فقيها وقد تراه أصوليا وقد تراه لغويا ومع ذلك ما يعرف شيء، وصاحب فتنة ويورط الأمة. ولهذا أعظم صنف في الأمة، أعظم صنف خطورة في الأمة، صنف العلماء الفجار. شوف لو على رأس كل بيت راقصة ومطبل وزمار، لو على رأس كل بيت بيت دعار، لو على ناصية كل شارع جماعة توزع المخدرات، كل هذا لا يساوي شيئا في عالم فاجر. لأن الفتنة بهؤلاء فتنة شهوة، والكل يعرف أن هذا لم يأتي به شرع. ولهذا الراقصة ما رفعت رقصها لنص شرعي، وتاجر المخدرات ما رفع فعلته لنص شرعي، لكن الذي يشرك بالله ويدعو بدويا وحسينا يرفع شركه لنص شرعي ليجعل الشرك توحيدا تحت مسمى محبة الصالحين. الذي ينزل إلى الثورات ويخرج على السلاطين يجعل فعله هذا الذي تراق فيه دماء وتسلب فيه أموال وتنتهك فيه أعراض، يجعل ذلك كلمة حق عند سلطان جائر، وإن مات في سبيل ذلك فهو أعظم الشهداء عند الله. فأعظم الشهداء عند الله حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى سلطانه فأمره ونهاه، هكذا يزعمون. فهذه المشكلة، المشكلة أن تمارس المخالفة تحت مظلة الشريعة. هؤلاء أعظم صنف في الناس، العالم الفاجر، يليه العابد الجاهل، ثم العاصي دونهما بكثير. لأن العاصي لا يغتر أحد بمعصيته، إنما نعم قد يتأثر بهذه المعصية لكن قريب إلى التوبة. لو جئت بعاص رجل يرقص، امرأة ترقص، ولا رجل يتاجر مخدرات، فأردت أن تلعب في على وطر أو أن تحيي فيه وطر الخوف من الله عز وجل، وخاف من الله، وماذا لو جاءك الموت وأنت على ذلك، وماذا تنتفع، وماذا تستفيد، وماذا وماذا وماذا، وإلى غير ذلك، قد ترى وتدمع عيناه فيقول تبت إلى الله عز وجل. ولهذا كم التائبون من المعاصي يا أخوان، كثر لا يحصون عددا، لكن كم التائبون من البدع، قلة جدا. الذي يتوب من البدع قليلون، لكن الذين يتوبون المعاصي كثيرون. لن يتوب من بدعة كيف؟ ده يريد أن تتوب أنت مما أنت عليه. ولهذا أول ما يسمع الشيخ يقول والسمع والطاعة ولولاة الأمور وانجار، لك يا عمي الله نتوكل على الله، هاتني عالك، أنت جايبنا عند حمير السلطان، أنت جايبنا عند من؟ ده دول مأجورون، أنت شغال في أمر الدولة، أنت جايبنا عند شيخ في أمر الدولة، يوم يا رجل أم. فمن الذي ينبغي أن يتوب؟ من ينطق بالسن؟ فلهذا هو هذا يتوب من إيه؟ يتوب من شهادة في سبيل الله، ده بيضع الحزام الناس في وسطه ولا ينتظر أن يضربه أحد، بل يضرب نفسه. إذن هو على يقين أنها شهادة، لهذا يريد أن يكون في الأمة أنس بن النضر، واهل رائحة الجنة، فوالله إذن لا أشم رحدها خلف هذا الجبل. يريد أن يكون مثل هذا، لكن بهذا الجهل، لأنه لم يأخذ العلم بشرطه، لم يأخذ علما نظيفا، لم يأخذ علما عن أهله. فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر، فللعلم أهله، كما أن للطب أهله، كما أن الهندسة أهلها، كما أن لكل صنعة أهلها، فالعلم صنعة له أهلها. أنا عايز الآن مسألة علمية أروح لطبيب قلب، أو عايز أصلح قلبي، أقول يا طبيب القلب، أيوة طبيب ده بطن قلبي كمان، يلا نروح يا طبيب. نعم أنا والله أشعر بقسوة في القلب، وأشعر بفطور، وأشعر ب... فأقول لي عندك شيء يا طبيب؟ يقول يا ابني أنا ما عندي هذا، أنا عندي، تعرف القلب اللي عندي؟ نقول له نعم. يقول القلب أنت بتطلع على اللوحة هذه، أنت عندك انسداد في الشرايين، أنت عندك في إشكال في هذا، تعالى. أما الذي تبحث عنه أنت، ما عندنا تخصص في الكلية، ولا جميع كليات الطب فيها تخصص هذا. طيب من أين أخذ الدواء لهذا؟ في صيدلية ولا في العالم كله؟ أنت عندك الغرب بكل حضاراته، يقولون صعدنا القمر، نزلنا من القمر، روحنا الفضاء، عملنا كذا، نزلوا أعماق الأرض، خرجوا، كل هذا ومع ذلك لا شيء في حضارة الغرب يخاطب القلب. ولهذا يصدق فيهم قول الرب: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. فهم قوم أتقنوا دنياهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. قوم أتقنوا دنياهم، أما آخرتهم لا شيء. قوم اعتنوا بالجسد، فللجسد كل شيء، أما القلب لا يوجد. ولهذا غمض عينيك واحكم على من يسمونهم بحضارة وبالغرب وكذا، وليتنا نكون مثل هؤلاء، نحن في الصفر والحضيض، وهم فعلوا ووصلوا وصنعوا وغير ذلك. إنما نحن العالم المتخلف، نحن العالم النامي، عالم متخلف. هؤلاء الغرب قل بكل ملء فيك إنهم أموات غير أحياء. قال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فمن لم يأخذ بهذا النور فإنه ميت، ميت. مثل الذي يقول النبي وحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هؤلاء يذكرون الله أبدا، إذن أموات، هؤلاء أموات. فبينما ينظر ما الذي راية له بهذا إلى الغرب على أنه العالم المستحق أن يحيا، إنما نحن. فنظرتك أنت أنهم أموات، وإن ملكوا جميع الأدوات والآلات والأسلحة في قيادة العالم فإنهم أموات. أما المسلم الذي يعرف ربه هو الحي بحقيقة. وكذلك أوحينا إليك روحا، روحا، روحا. والروح ما يمكن تحصل حياة بلا روح. لذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. إذن اللي ما عند القرآن ما عنده روح، صح يا أخواني ولا لا؟ لكن سبحان الله، المجتمع المسلم ورد هذه الانتكاسة وتلك الانهزامية، فينظر ولو حفظ القرآن ولو أدى العبادات إلى نفسه نظرة الدون أنه ليس بشيء، ويقف أمام الغرب هذا يطأطئ رأسه ويقول: أنا تلميذ بين يديك، علمني، علمني. سبحان الله، وعندنا ما في الحياة. إذن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، في الأمور المعنوية وفي الأمور الحسية. أبو طالب يكون مع النبي مدافعا منافحا ويموت على الكفر، وأبو سفيان يحارب النبي الليل والنهار. ولهذا يوم أن أسلم أبو سفيان لم تقم لقريش قائمة، آخر صناديد من صناديده، والأولون قتلوا على الكفر، وبقي أبو سفيان يقول: أعلوا هبل لنا العزة ولا عزة لكم. ويسلم أبو سفيان ويحسن إسلامه رضي الله عنه، بل يصبح بيته من أبرق بيوتات المسلمين. فأبو سفيان وهند زوج أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم ملوك الإسلام، أعظم من عمر بن عبد العزيز، معاوية رضي الله عنه أعظم ملوك الإسلام على الإطلاق، معاوية رضي الله عنه، وهذا يزيد الأمير المبارك ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وهذا أبو سفيان الذي أسلم وحسن إسلامه ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وتلك هند زوج أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها. آية عظيمة. ويموت أبو طالب بعد مشاهدة الآيات على الكفر على ملة عبد المطلب. فهذه آيات. فالله عز وجل على كل شيء قدير. فرفع الله السماوات بلا عمد آية عظيمة من آيات الله عز وجل، آية كونية يزداد بها الإيمان. فالإيمان يزداد بالآيات الكونية وكذا يزداد بالآيات الشرعية. نعم.
قوله تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: المراد بالسيئة هنا العقوبة وإنزال العذاب قبل الحسنة، أي قبل العافية، وقيل الإيمان. وقد بين تعالى في هذه الآية أن الكفار يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يعجل لهم العذاب الذي
يستعجلونك بالسيئة، أي بالعذاب قبل الحسنة، المعافاة. نعم.
وقد بين تعالى في هذه الآية أن الكفار يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يعجل لهم العذاب الذي يخوفهم به إن تمادوا على الكفر،
وهذا العناد. ولهذا قال الله عز وجل عنهم، قالوا ربنا إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ما قالوا إن كان هذا الحق من عندك فاهدنا، لكن قالوا فأمطر علينا حجارة، مثل ما يقول بعض الحزبيين إن كان هذا هو منهج الخوارج، كان منهج الخوارج هو الخروج على السلاطين ومنازعة هؤلاء السلاطين، إن كان هذا هو منهج الخوارج فأسأل الله أن ألقاه خارجيا، يقول بعضهم، مش إن كان هذا هو منهج الخوارج فبصرني به حتى أتركه. لا، واحد حج معي وكان في الحج مبهورا بي جدا، هو يعني رجل ذو رتبة عالية يعني في الناس، حتى أتينا إلى هذا الموضوع فنظر إلي وأنا أذكر النصوص فوصل يجادل وأجيب عن شبهاته، ثم بعدما ذكرت هذه النصوص ونص حذيف وضرب ظهرك واخذ مالك ونص ابن مسعود، فقال لي أنا أقول لك شيء، فأنا شعرت ويقول إيه، قلت له بس انتبه، قل في ما شئت لكن احذر أن تقول في السنة شيء، أنا توقعت ماذا سيقول، قال أقول لك إن كان ده هو الإسلام أنا مش عايز إسلام ده. سبحان الله، يعني ما يقبلون مساومة في هذه القضية، إن أتيت بما يشتهون ولا ما أريد، هذا يعني حصل معي وقلت له إن لم تتب أنت من هذه الكلمة فلا حج لك. فالشاهد أخواني أن الهوى إذا تحكم من القلب يقول مثل هذه الكلمات، إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجار، فأتينا بما تعدون إن كنت من الصادقين، ليس اهدنا، لا. وهذا يوجد وإن لم يكن بهذا المنطق عند هؤلاء الحزبيين، يسمع منك إن أعطيته ما يريد فأنت حبيبه، وإن تركت ما يريد فأنت عدو، حدثني بما أشتهي لا بما قاله الله، بما قاله رسول الله، بما قاله السلف الكرام. نعم.
وقد بين هذا
يعني هو يقول طالما دول اختاروا طريق بقى الموجه الحكام وسجون وده الطريق الصعب يبقى ده الصح، انما انت طريقكم بقى سمع وطاعه وسايبينكم الناس يبقى انت طريقكم ده اللي هو السهل، يبقى ده دليل على ايه؟ على ان هو الباطل. يعني نرجع للمقياس الصعب والسهول. نعم. والله عز وجل يقول: هل اتاك حديث الغاشيه وجون يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه، فهو في نصب ومع ذلك يصلى نارا حاميه. نعم. وهذا الجعد بن درهم صبر حتى قتل، أكان على الحق، وهذا الحلاج وهذا الجامع بن صفوان وصناديق قريش صبروا على القتل، أبو سفيان إلى آخر أنفاسه صابر على هذا الشرك منافح له، أبو جهل كذلك، أبو جهل يصبر على هذا، وأبو طالب، كل هؤلاء يكونون على حق. نعم. أبعم أسأل الله ليهديا إليه، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. هذه العصبية تصنع كل شيء يا إخوان، العصبية تصنع كل شيء. نعم نعم. الشافعي ايه؟ لا هذا غير، هذا غير، هذا ده بيقرر حب آل البيت يقرر، لكن هذا من باب اختيار اسلوب المخاطبة المعجز، مثل ما قال تعالى قل ان كان الرحمن ولد فانا اول العابدين، فيقول ان كان حب البيت وكذا يعني هذا رفض وكذا فاشهد الله اني رافض، هذا باب الاعجاز للخصم، يعني لن يكون حب البيت منهجا رافضيا ابدا، لانه اذا كان الرفض ومحبه البيت بحق على السنه اذا لا يكون رفضا مذموما. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، هل معنى ذلك انه ممكن يكون للرحمن ولد؟ لا، لكن هذا من باب القطع، بخلاف ان يظهر لك الحق ثم ترد الحق، مش تستدل على امتناع ترك الحق باي اسلوب من الاساليب، هذا اسلوب امتناع ليقول الشافعي لما جاء في قول الله عز وجل قل ان كان الرحمن ولد، هذا اسلوب من اعلى ما يكون من امتناع الشيء، انما هذا يقول لك بعد ما ظهر الحق ان كان هذا هو الحق فاسال الله ليهدينا اليه، لا هذا ليس كذلك، انما اسلوبك انت الذي تقول فيه ان كانت تلك هي الوهابيه فانا وهابي، ان كان هذا هو الرفض فانا رافض، هذا من اعلى ما يكون من اساليب في التمسك بالحق واعجاز الخصم، كنت تفسر الرفض بهذا بمحبة آل البيت، المحبة الشرعية فأنا رافضه. نعم لا، لكن مسألة لا، لكن مسألة التكفير دي مسألة أخرى، هذه مسألة التكفير مسألة أخرى، أما هذا القول قول باطل، أنت استدللت بقول حق محض على قول باطل محض، هذا باب وهذا باب، أما من جهة التكفير لا، من جهة التكفير دي مسألة أخرى، لأنه بيقول هذا الكلام ويعتقد أنه لا يمكن أن يكون ما تقوله أنت والحق، لكن لعلك أنت ما فهم النصوص، نصوص كذا تفهم لا، ولهذا من جنس قد الحكم على معين هذه مسألة أخرى، لكن تشتد عليه في الإنكار ولو أنك تنزل فيه نصوص في الكفر الأكبر من باب التحذير لا من باب التعيين، وهذا أسلوب استعمله العلماء وعلى رأسهم الصحابة، وعلى رأسهم الصحابة إن باب الإنكار أعظم، باب الإنكار أعظم، ولهذا قد تستعمل في باب الإنكار الآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر من باب التحذير والتنفير، إنما ليس يقتضي هذا أن تجعل هذا المعيد بعد هذا الفعل مشركا شركا أكبر بتحكم عليه، لا دي مسألة أخرى لابد من إقامة حجة تصلح لإقامة المعذرة أو لقطع المعذرة أمام هذا الرجل. نعم نعم. أن إيه؟ اللي هو من؟ هذا كلام غلط، هذا كلام غلط. مش تقصد تدخل زيد بن معاوية؟ كان عصبيا جلفا يشرب خمر وكذا؟ هذا ليس يزيد، قيل فيه كلام عظيم مفترى عليه لا يثبت، لكن هو عنده من الفجور ما عنده. عنده فجور، هو عنده فجور، ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه له رسالة في هذا، وأن يقال فيه القول النصر، فهناك تجاوزت في يزيد وصلت به إلى حد الكفر، وصلوا بالكفر وكذا، وروي فيه ما روي في بني أمية عموما من الزيادات، وهناك من جعله وليا من أولياء الله، والأمر ليس كذلك، فهو ملك من الملوك عنده من الفجور ما عنده. نعم لا هو يقصد يزيد بن معاوية ويقصد يزيد بن معاوية. نعم لا شك لا شك. نعم.
وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وكقوله ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، وكقوله يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وقوله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، وقوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية، وقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها.
ولهذا من أعظم الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء الذي لا ينفك عن الإنسان أبدا، وأعظم الدعاء أعظم الدعاء الهداية، ولهذا كانت أعظم الحاجة إلى الهداية، أعظم الحاجة إلى الهداية. والهداية سبحان الله إخواني من أيسر ما يكون في مادتها ومعرفة مادة الهداية، لكن من أصعب ما يكون التزاما وتوفيقا. وإلا كما قل وقلنا لكم من قبل، فالهداية إلى السنة تجدها في أصغر كتب المسلمين، متى تأتي بأصول السنة للحميدي ورقة واحدة فيها الهداية، ما تأتي إلى أصول السنة الإمام أحمد وريقات تجد فيها كل الهداية، بس خذ بها أنت. ولهذا لا يمكن حزب يمشي بهذه الكتب أبدا، لا يمكن، إنما يجيب لك أوراق مصورة من على النت مكتوبة بخط اليد ولا مكتوبة بالPDF، أو يأتيك بكتب في السوق مشبوهة، إنما حزبي تجد في يده أو في جيبه أصول السنة للحميدي أو لأصول السنة لإمام أحمد أو شرح السنة للبربهاري أو السنة للخلال أو غير ذلك، مستحيل. من فيك لقي حزبيا يحمل هذه الكتب ويستدل بها؟ من هو يا إخوان؟ لا نجد، لا نجد. ولهذا هذا كاشف جلي، كاشف جلي، كتب دي ليست عنده يحمله ويستدل بها. إنما ممكن واحد بقى له جمع لهم، يعني بيقولك إحنا على منهج السلف، ممكن يحط فتح المجيد لكن تعليقاته هو، مش تعليقات عبد الرحمن بن حسن، إنما يأتي بشرح عبد الرحمن بن حسن وينزله هو، مثل ما فعل ياسر برهام في تعليق فضل غني الحميد على كتاب التوحيد أو فتح المجيد، ويضع فقهه هو، وكتعليق على كتاب الإمارة في صحيح الإمام مسلم. لكن تجد واحدا من هؤلاء الحزبين يحمل هذه القضية أبدا. شوف يجيب لك آثار ونقولات من هنا وهناك بحسب ما يريد هو، حسب ما يريد، لكن يأخذ كتابا سلفيا وتكلم منه وتحدث منه، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ولهذا خلي معك وصول السنة أحمد دايما في جيبك مع البطاقة، دخلها مع البطاقة كده، يبقى البطاقة والرخصة وكذا وأصول السنة من أحمد. يجي واحد يسألك عن هويتك، أنت منين جايب الكلام هذا منين؟ قل له والله أنا هشام بن فؤاد البيلي وهذه هويتي هي. تخرج لا ودي وقل له دي بطاقة كل مسلم، هذه بطاقة عامة، بطاقة عامة، هذا الرقم ينبغي أن يكون مع كل مسلم، مع كل مسلم، خذ هذه أصول السنة من أحمد. تتكلمنا الآن في مسألة السلطان وخرج على السلطان، نفتح البند الخاص بالسلطان، ماذا يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة التي ذكرها رحمه الله تعالى، أنه متى ما حكم المسلمين سلطان، سواء كان هذا بالاختيار أو بالغلبة أو غير ذلك، وكانت له الشوكة وجب السمع له والطاعة، وحرم الخروج عليه، والخارج عليه مبتدع. بس اصل المساله الخلافيه يقول له خلاص روح عندي، يلا ابعد عني، خلافيه عندك هناك في كتبك انت في فهمك، اما هذه اصول السنه الامام احمد، فخلي معك دائما كده اصول السنه الحميدي، اصول السنه الامام احمد. اذا كان عندك سياره خلي كتاب مجمل اعتقاد السلف، جامع اعتقادات السلف، 50 اعتقاد او 60 اعتقاد، خلي معك في السياره في الشنطه، لو حب ايه يقول لك دعني من احمد، قل له تعالى انت ايه شافعي؟ نعم شافعي، نجيب لك اعتقاد الشافعي، تعال. وانت ماذا؟ انت مالكي، تعال نجيب لك اعتقاد مالك. يبقى معك الكتاب الاكبر ومعك كتاب في البطاقه الاصغر وهو اصول السنه للامام احمد. فاذا اراد اعتقاد المسلمين اخرجوا هذا الكتاب الاكبر في شنطه السياره، واذا اراد ملخص هذا الاعتقاد اخرجه اصول السنه، اخرج اصول السنه للامام احمد في جيبك، يكون معك على طول دائما، هذه بطاقتك وهويتك التي تواجه بها الناس. لكن هذا ماذا معه؟ هذا ماذا معه؟ معه رأيه، معه قول شيخه الذي لا يمكن أن يرفعه إلى المتقرر عند سلف الأمة رحمهم الله. نعم، هذا فارق جوهري جدا، هذا فارق جوهري. واحد يتعب نفسه في محاضرة كاملة ليثبت أن مسألة الخروج على السلطان قضية فقهية مش قضية إيه؟ عقدية. طب وماذا لو كانت قضية فقهية؟ ماذا لو كانت هي المسح الخفية؟ التماسكم للحق ولا التماسكم للتصنيف لتهونوا به المسألة؟ يعني بحثك طول النهار في ان ده معصية ولا طاعة، ولا بحثك طول النهار ده كبيرة ولا صغيرة؟ عشان صغيرة يبقى ألمم الله يغفر، وكبيرة يبقى نتوب. هو بحثك طول النهار للوقوف عند الأمر فتلتزمه ولو كان مستحبا، ولا بحثك طوال النهار في الوقوف هو الأمر ده للوجوب ولا الاستحباب؟ إنما دي مسائل بحث لنعلم حجم هذه المعصية. أما مسائل الامتثال أعم من هذه المسألة. مسائل الامتثال الوقوف عند النهي، وما نهيتكم عنه فانتهوا، كان للكراهة كان للتحريم، وما أمرتكم بفاتوا منه ما استطعتم، كان الوجوب كان الاستحباب. فمسألة الامتثال القيام عند الأمر والنهي، إذا صح الأمر والنهي وجب الامتثال. أما مسألة بقى التصنيف، تصنيف المعصية دي كبيرة ولا صغيرة، سنة ولا بدعة، شرك أكبر ولا أصغر، فهذه لها بحث آخر. أما بحث إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وطعنا، أما بحث وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيارة من أمرهم، بحث الامتثال يقتضي صحة الخبر بالأمر والنهي. ما تشرب قائما حاضر سمعا وطاعة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هات سواك، يلا بيعني سواك اللي أستعمله. السواك ده بقى واجب ومش واجب، السواك خلاص تسوك، هذه السنة. يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. لم يبحث عمر رضي الله عنه مسألة وجوب، مسألة استحباب، المسألة لكذا للخيلاء لغير الخيلاء. ارفع ثوبك، خيلاء غير خيلاء ارفع ثوبك، هذا هو. فما أسفل من الكعبين مزار فهو في النار، إياك والإسبال. خلاص إياك والإسبال، بحث المخيلة أو لغير المخيلة بحث آخر. تابوا يا أخواني، ولهذا الصحابة لم يبحثوا في الامتثال مثل هذه الأمور، ولهذا هذه الأمور اصطلاحية حادثة بعد عصر الصحابة، اللي هي مسألة بقى أحكام تكليفية، أحكام وضعية، تكليفية خمسة الوضعية. الكلام ده لنعلم نحن كأميين لنفهم هذه الأمور. إنما الصحابة رضوان الله عليهم تعاملوا بهذا الفهم العالي مع هذه النصوص التي من فهمهم أخذنا هذا الاصطلاح. ولهذا ليس هذا الاصطلاح حديثا يعني بدعة، لا، وإنما هو اصطلاح قائم على سبر حال العلماء والسلف. ولهذا احنا لفتنا نظركم إلى مسألة مهمة جدا قبل ذلك، قلنا لكم العلوم هذه تصنيف العلوم بعد وجودها، التصنيف والكتابة. ولهذا أول من صنف في صول فقه هو النبي والصحابة، كتاب الله كتاب رسول الله، فهم الصحابة ده أول المصنفات في صول الفقه، مش الشافعي. الشافعي هذا كمصنف مكتوب موجود تحت هذا العنوان. أول من صنف في الحديث، من بلغ الحديث، وكان التصنيف مرقوما في القلب، وكانت القلوب تضبط ونقلت عن رسول الله. ولهذا الموجود في الدواوين هو ما كان في الصدور، ولا لا يا إخوان؟ مثل اللغة، دونت اللغة بعد الناطق بها، الناطق باللغة قبل دون اللغة. العرب لم تقرأ كتابا في اللغة، العرب لم تقرأ، إنما العرب أخذت اللغة هكذا مشافهة. اللغة تكون في قبيلة عربية، خلاص القبيلة العربية دي على اللغة. ولهذا كان تعلم اللغة خذ هذا وضعه في هذه القبيلة، هذا تعلم اللغة. كانش في درس اسمه درس اللغة العربية. لو تأتي إلى امرئ القيس تقول له ما الفرق بين الفاعل والمفعول، وتقول له ما الفرق بين الحال والتمييز، ما يسمع عن حيث يسمع حال وتمييز. كذلك الصحابة تسألوا عن الأحكام التكليفية الوضعية. فالعلوم يا أخواني أصل وجودها يسبق تدوينها، تدوين العلوم مرحلة ثانية، مرحلة فانية، تدوين العلوم مرحلة فانية، تدوين ما هو موجود حتى لا يفقد في الأمة. مثل لما كثر القتل في القراء اجمع القرآن في مصحف، لكن كان القرآن فين؟ في الصدور. كذلك أول الجمع للسنة والتصنيف فيه في المئة الثانية مش في المئة الأولى، وهكذا. نعم.
وقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، وقوله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، إلى غير ذلك من الآيات. وسبب طلبهم لتعجيل العذاب هو العناد، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب فيما يخوفهم به من بأس الله وعقابه، كما قال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه، وكقوله يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، وقوله قالوا يا
عناد. ما أنت ولهذا الداعية ما يملك قلب المدعو يا أخوان، ما يملك قلب المدعو. الداعية ليس عليه إلا البلاغ، ولهذا لو وقف واحد يدعو إلى الحق ولم يستجب لواحد لا تحكم عليه بالبطلان، على دعوته بالبطلان، وتقول هذا الرجل لو كان على حق، هذا الرجل لو كان مخلصا لاتبعه الناس. يا رجل ده احنا نصلي عنده الجمعة عنده 10، لكن جيبوا الشيخ الفلاني عنده 10 أدوار، مش 10 رجال، عنده 10 أدوار والشوارع مفروشة. هل هذا هو المقياس والكشف الجلي بين الحق والباطل؟ لا. نعم.
وقوله
مثل من زعم السلفية، تتكلم في شيخه تقول عنده كذا وكذا، يقول زكاه العلماء، وكأن تزكية العلماء دليل. زكاه العلماء، تزكية العلماء يواجه بها قال الله قال رسوله زكاه العلماء وارتد، تكون التزكية عصمة، ارتد من السنة إلى البدع. زكاه العلماء يوما كان على حق، العلماء زكوا حقا، ما زكوا شخصا، زكوا حقا، وإنما تزكية الشخص تابع لهذا. لهذا لما الأمة تقول وتثني وتزكي أحمد، لما عليها أحمد ابن حنبل، ولما تحذر من أحمد ابن أبي دؤاد لما عليها أحمد ابن أبي دؤاد؟ فلو يصبح أحمد ابن أبي دؤاد غدا على منهج أحمد ابن حنبل يبقى التجريح ولا يرتفع؟ يرتفع لأنه سبب. فما ما هذا ما زكاه العلماء. الشيخ ربيع قال فيه ما أدري إيه، والشيخ عبيد قال فيه ما أدري إيه. طيب الشيخ ربيع زكى لما كان يستحق التزكية، والشيخ عبيد زكى لما كان يستحق التزكية، الشيخ الفوزان زكى لما كان يستحق التزكية. فإذا لم توجد هذه وتغير المناط، كذلك لو بدع الشيخ ربيع فلان ثم ترك فلان هذا ما كان بيستحق أن يبدع وصار صاحب سنة وتاب إلى الله، يرتفع هذا ولا يا إخوان؟ الله عز وجل يقبل توبة عبد ما لم يغرغر، ويتحول الحال من إلى. كان الصحابة على الشرك صاروا على التوحيد، قال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إن الله يحب التوبين ويحب المتطهرين. فالرضا منوط بأسباب والمحبة منوطة بأسباب. طيب إذا ما ارتفعت هذه الأسباب كان الغضب، إن الله يكره لكم 3 ويحب لكم 3، فلما آسفونا انتقمنا منهم. إذن هذا كله موجود بأسباب منوط بأسباب، ما منها التزكية، ما منها. لكن لو التزكية موجودة ولا شيء يعارضها فالواجب العمل به، ولو الجرح موجود ولا شيء يعارضه فالواجب العمل به. نعم.
وقوله قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، كما تقدمت الإشارة إلى هذا. والمثلات العقوبات، واحدتها مثلة، والمعنى أنهم يطلبون تعجيل العذاب تمردا وطغيانا، ولم يتعظوا بما أوقع الله بالأمم السالفة من المثلات أي العقوبات، كما فعل بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وقومه وغيرهم.
نعم. طيب نكتفي بها.